إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ووصلنا عند الجزء الخامس والذي يتصل بالقيامة الصغرى، وهو كتاب قيم للشيخ عمر بن سليمان الأشقر أثابه الله تعالى. ولأننا مكثنا فترة نتكلم في غير هذا الكتاب منقطعين، فنتكلم عن العناوين التي قد تكلمنا فيها بفضل الله تعالى. تكلمنا عن القيامة الصغرى، وكان الكلام عن تعريف القيامة الصغرى، ثم البرزخ، الموت، الموت في اللغة والاصطلاح، ونبدأ كعنوان وليس عطفا على الكسر، الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى، الموت حتم لازم، للموت أجل محدود، وقت الموت مجهول لنا، بعد ذلك الاحتضار، حضور ملائكة الموت، سكرات الموت، الذي يخفف عنه سكرات الموت، تمني الإنسان الرجعة عند الاحتضار، فرح المؤمن بلقاء ربه، حضور الشياطين عند الموت، أسباب سوء الخاتمة، تخيير الأنبياء عند الموت. ثم تكلمنا عن رحلة الروح إلى السماء، القبر، هول القبر وفظاعته، ظلمة القبر، ضمة القبر، فتنة القبر، كيف تكون فتنته، هل يفتن الكافر، هل يفتن غير المكلفين؟ عذاب القبر ونعيمه. أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة. سماع الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين. سماع غير الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين. صفة نعيم القبر وعذابه. هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ أسباب عذاب القبر. أولا وثانيا عدم الاستتار من البول والنميمة. ثالثا الغلول. رابعا إلى سابعا الكذب، هجر القرآن، الزنا، الربا، حبس المدين في قبره بدينه، عذاب الميت ببكاء الحي، المنجيات أو المنجيات من فتنة القبر وعذابه، الاستعانة بالله تعالى من فتنة القبر وعذابه، الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه، عظة الموت، الموت أعظم واعظ، التفكر في الموت، نماذج من عظات الواعظين، نماذج من عظات الشعراء، أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس، بعد ذلك الروح والنفس تعريف وبيان، هل للروح كيفية تعلم؟ استقلال الروح عن البدن، مسكن الروح في الجسد، الروح مخلوقة، شبهات الذين زعموا أن الروح غير مخلوقة، أنواع النفوس، هل تموت النفوس؟ مستقر الأرواح في البرزخ، إشكال وجوابه، هل العذاب في البرزخ على الروح أم على البدن أم على كليهما؟ هل يعلم الإنسان شيئا عن أحوال الدنيا بعد موته؟ بعد ذلك أشراط الساعة، وقت الساعة، الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة قريبة، لا يعلم أحد وقت الساعة، لا يعلم أحد وقت الساعة المعين، الحكمة من وراء إخفاء وقت وقوعها، لا يجوز الاشتغال في تحديد وقتها، إشكالات تتعلق بتحديد وقت الساعة، تعريف الأشراط والآيات، فائدة البحث في الأشراط والمغيبات المستقبلة، أقسام علامات الساعة، علامات الساعة التي وقعت، ما هي؟ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته، انشقاق القمر، نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل بوصرة، توقف الجزية والخراج، العلامات التي وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها، الفتوحات والحروب، خروج الدجالين، أدعياء النبوة، الفتن، التحذير من الفتن، نماذج من الفتن، مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة، فتنة الخوارج، كيفية الخلاص من الفتن، إسناد الأمر إلى غير أهله، أي كل هذا من العلامات التي وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها، إسناد الأمر إلى غير أهله، فساد المسلمين، ولادة الأمة ربتها، وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان، تداعي الأمم على الأمة الإسلامية، السر في هذا التداعي، الخسف والقذف والمسخ الذي يعاقب الله به أقواما من هذه الأمة، أيضا من هذه العلامات استفاضة المال، تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام، اختلاف المقاييس، شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس. بعد ذلك العلامات التي لم تقع بعد، عودة جزيرة العرب جنات وأنهار، انتفاخ الأهلة، تكليم السباع والجماد الإنس، انحسار الفرات عن جبل من ذهب، إخراج الأرض كنوزها المخبوءة، محاصرة المسلمين إلى المدينة، إحراز الجهجاه الملك، فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء، خروج المهدي، النصوص المعرفة بالمهدي، مرتبة أحاديث المهدي من الصحة، عقائد الفرق الإسلامية في المهدي، وقت خروجه، هل المهدي هو الخليفة الذي يحصل ما لا حثوة، العلامات الكبرى، ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها، الدخان، فتنة الدجال، فتنة الدجال أعظم فتنة في تاريخ البشر، السر في تسميته بالمسيح الدجال، حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال، الملحمة وفتح القسطنطينية، القحط والمجاعة قبل خروج الدجال، صفات الدجال وعلاماته، صفات عامة، عور الدجال، مكتوب بين عينيه كافر ليس له عقب، بطلان دعواه الربوبية، إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة، سرعة انتقاله في الأرض، جنته وناره، استعانته بالشياطين، استجابة الجماد والحيوان لأمره، قتله ذلك الشاب وإحياؤه إياه، مكان خروجه، مدة مكثه في الأرض، أتباع الدجال، حماية المدينة ومكة من الدجال، طريق النجاة منه، هلاكه والقضاء على فتنته وإهلاك أتباعه من اليهود، عقيدة أهل السنة في الدجال، ابن صياد والدجال، الدجال في خبر تميم الداري. ثم نتكلم اليوم وقد وصلنا إن شاء الله تعالى بهذا عند الكلام عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام. المبحث الثالث، نزول عيسى بن مريم. أخبرنا الله تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى بن مريم، وإن ادعوا هذه الدعوة وصدقها النصارى. والحقيقة أن عيسى عليه السلام لم يقتل، ولكن الله تعالى ألقى شبهه على غيره، أما هو فقد رفعه الله إلى السماء. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وأشار الله تعالى في كتابه أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة. وإنه لعلم للساعة، هناك قراءة وإنه لعلم للساعة، كما أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب في ذلك الزمان سيؤمنون به. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقد جاء تفصيل هذه النصوص في السنة النبوية، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان، ينزل الله عبده ورسوله عيسى بن مريم، وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أوس بن أوس، والحديث في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حاله عند نزوله، ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح، وهو في صحيح الجامع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة، أي يعني رجل مربوع يعني متوسط القامة، مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني كأن رأسه ينزل الماء رغم أن رأسه ليس فيها ماء، وينزل بين ممصرتين. يعني بأتي دائما الشروح في الغالب من مصدر المناسب، سواء كان في ترتيب الأول الفقهية أو في شرح مسلم أو فتح الباري أو كذا، المصدر المناسب دائما آتي به ماذا؟ آتي به بالشرح، يعني أحيانا أشياء كثيرة، أحيانا أشياء كثيرة تحتاج إلى شرح. ينزل بين ممصرتين، الممصر أي الثوب الملون بصفرة ليس مشبعة. في تفسير ابن كثير في المختصر: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يعني هنا قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. عن ابن عباس قال: قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام. وقال أبو مالك في قوله: إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: ذلك عند نزول عيسى وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. وقال الحسن: قبل موت عيسى والله إنه لحي الآن، قبل موت عيسى والله إنه لحي الآن عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. هذا هو الرأي الأول، قبل موته يعود على من؟ على عيسى عليه السلام. وقال ابن جرير: وقال الآخرون: يعني بذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى قبل موت صاحب الكتاب، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال ابن عباس في الآية: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى، وعن مجاهد: كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته، قبل موت صاحب الكتاب. وعن سعيد بن جبير: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: هي في قراءة أبي قبل موتهم، يعود على من؟ على الناس، قبل موتهم. ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت، من فوق بيت، أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي، يعني حتى وقع يؤمن حتى هو وقع، يتكلم به في الهوي. قيل: أرأيت إن ضربت، أرأيت إن ضربت عنق أحدهم؟ قال: قال: يلجلج بها لسانه. فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس، وكذا صح عن مجاهد وعكرمة وابن سيرين، وبه يقول الضحاك، وقال السدي وحكاه عن ابن عباس، ونقل قراءة أبي بن كعب قبل موتهم، ونقل قراءة أبي بن كعب قبل موتهم. قال ابن جرير: وقال آخرون معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتاب. قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية الآيات في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهة ذلك. فأخبر الله تعالى أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك. ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي، وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله تعالى، أي كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. ويوم إلى أن قال ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو محمد عليهما الصلاة والسلام، فهذا هو الواقع، وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له، إيمان ينجيه، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية. وأيضا في كتاب عيسى التفسير للجزائري أخبر تعالى أنه ما من يهودي ولا نصراني، أخبر تعالى أنه ما من يهودي ولا نصراني يحضره الموت ويكون في انقطاع عن الدنيا إلا آمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وليس هو ابن زنا ولا ساحر كما يعتقد اليهود، ولا هو الله ولا ابن الله كما يعتقد النصارى، ولكن هذا الإيمان لا ينفع صاحبه لأنه حصل عند معاينة الموت، أي كما قرأنا الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كما في صحيح الجامع. وقت نزول عيسى عليه السلام، ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر، وتقدم إمامهم للصلاة، فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى عليه السلام أن يتقدم فيأمهم فيأبى. ففي الحديث وإمامهم أي إمام الجيش الإسلامي رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح أي الفجر، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح أي في وقت الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى، فيضع عيسى عليه السلام يده على كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وهو في صحيح الجامع. ويكون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، ولفظه في كتاب الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، رواه مسلم. وليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في الصلاة، فالحديث الأول يدل على رفض عيسى للتقدم أي للإمامة، وأنه قدم الإمام الذي أقيمت له الصلاة، ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. بما يحكم عيسى ابن مريم عند بعد نزوله؟ النصوص السابقة صريحة في أن الإمام هو واحد من هذه الأمة. أما رواية فأمكم أو أمهم أي عيسى، فليس المراد بها أنه أمهم في الصلاة، بل المراد أنه حكم فيهم كتاب الله تبارك وتعالى، أي أمهم بكتاب الله عز وجل. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هو روى الحديث عن ابن أبي ذئب. والسبب في عدم تقدم عيسى بن مريم للإمامة هو الدلالة، أو الدلالة يجوز هذا وذاك، هو الدلالة على أنه جاء تابعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حاكما بالقرآن لا بالإنجيل، فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع قبلها. وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعيسى عليه السلام ينزل تابعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم محكما لشريعة القرآن، ولذلك فإنه يصلي خلف ذلك الرجل الصالح، وهذا فخر لهذه الأمة. وأي فخر! ففي الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه؟ رواه أبو نعيم في كتاب المهدي وهو في صحيح الجامع للألباني. يقول النووي رحمه الله في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو كان حقا فإنه يكون مناقضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وأنه يكون بذلك ناسخا لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال فاسد، لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا، بل صح أنه ينزل حكما مقسطا يحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس، كما في شرح مسلم للنووي. قضاء عيسى على الدجال. وأول عمل يقوم به عيسى عليه السلام هو مواجهة الدجال. فبعد نزول عيسى عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس، في بعض التشكيلات في كتب السنن بيت المقدس بدل بيت المقدس بيت ماذا؟ بيت المقدس. فبعد نزول عيسى عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة المسلمين، فيأمرهم عيسى بفتح الباب. ففي سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وهو في صحيح الجامع عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون وراءه الدجال فيفتحون، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، مساج في الأبواب الفقهية يعني نسيج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي أي في الشام فيقتله، فيهزم الله اليهود، كما في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى وصلاته بالمؤمنين، ثم قال: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله بيده فيريهم دمه في حربته. والحديث في صحيح مسلم كما علمنا. والسر في ذوبان الدجال أن الله تعالى أعطى لنفس عيسى عليه السلام رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات منها. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ومما قاله فيه: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين أي ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران، بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني مجرد ما يميل رأسه ينزل منه الماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ، أي ينزل من عيسى عليه السلام الماء كهيئة اللؤلؤ. وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، صحيح كما في صحيح مسلم. والسر في عدم ترك عيسى الدجال حتى يموت بنفسه هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته يعني إنهاء فتنته. فإن الناس إذا شاهدوا قتله وموته استيقنوا أنه ضعيف مغلوب على أمره، وأن دعواه كانت زورا وكذبا. مهمة عيسى مهمة عيسى عليه السلام بعد القضاء على الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج يقضي عيسى عليه السلام على الدجال وفتنته، ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فيفسدون في الأرض إفسادا عظيما، فيدعو عيسى ربه فيستجيب له، ويصبحون موتى لا يبقى منه أحد. وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلها، وهي تحكيم شريعة الإسلام والقضاء على المبادئ الضالة والأديان المحرفة. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم. إنما تكون السجدة أحب إلى أحدهم من الدنيا لكثرة رغبتهم في الخير بسبب اليقين الذي يحل في قلوبهم لرؤيتهم عيسى عليه السلام وما قبله من الآيات وإيقانهم بقرب الساعة. وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص. القلاص المقصود بها هنا يعني نوع من أجود أنواع الإبل. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يعني الناس واحد يقول خذ ذهب خذ مال ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وفي صحيح مسلم أيضا في حديث النواس بن سمعان في حديث الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وفي ختامه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمر فيستجيب الله تعالى ويهلك يأجوج ومأجوج، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم. ما هو الزهم؟ أي دسمهم. إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. البخت أي الجمال الخرسانية أعناقها طويلة. فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. بيت المدر أي طين الصلب، ولا وبر يعني الخيام وكذا. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني تتركها كالزلقة. والزلقة أي المرآة، أي تكون الأرض في صفائها ونقائها كالمرآة. تمام. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. العصابة هنا يعني الجماعة كما في شرح مسلم، من الرمانة. ويستظلون بقحفها يعني شرح في مسلم ويستظلون لا هكذا ويستظلون بقحفها. ما رجعت للشرح في مسلم هكذا شكلها النووي بالإعراب وباللفظ. ويستظلون بقحفها، وهو مقعر قشرها، شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. وقيل: من فلق من جمجمته وانفصل، يعني زي الجلد كده. ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل، الرسل أي اللبن، حتى إن اللقحة كما علمنا الآن، اللقحة القريبة العهد بولادة، الجاموس البقرة لما تلد أو الجاموسة لما تلد بأول أيامها يكون اللبن غزيرا، ثم فعند انقطاع اللبن لا ينقطع فجأة، وإنما يقل يقل يقل، تمام وكذا. فاللبن هنا يكون كثيرا حتى إن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، يعني تكفي الجماعة من الناس، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس. قلنا اللقحة القريبة العهد بولادة، وقيل الناقة الحلوب، والفئام الجماعة الكثيرة. هنا واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس، الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة، يعني الفخذ الجماعة من الأقارب أقل من البطن، والبطن أقل من القبيلة. ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى عليه السلام؟ أولا أن عيسى عليه السلام نازل لا محالة في آخر الزمان، والنصوص في ذلك متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يدركون عيسى عليه السلام أن يبلغوه عنه السلام. ففي سنن النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق لا كذب فيه. وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى بن مريم في أكثر من موضع، ومن ذلك قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ولذلك فإن أبا هريرة لما أورد حديث نزول عيسى حكما عدلا في الصحيحين قال في آخره: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب. ثانيا أن عيسى يأتي ليحكم شريعة، أن عيسى عليه السلام يأتي ليحكم شريعة القرآن. ثالثا أنه يقضي على جميع الأديان ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، ولذلك فإنه يكسر الصليب وهو رمز النصرانية المحرفة، ويأخذ الخنزير الذي حرمه الإسلام، ويضع الجزية فلا يقبل من اليهود والنصارى الجزية، ولا يقبل منهم إلا الإسلام. ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح يرفعه: فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. والحديث صحيح الجامع. وعدم قبول الجزية لا يعد نسخا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجزية تقبل إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، وبعد ذلك لا تقبل. يقول النووي رحمه الله: ويضع الجزية الصواب أنه لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها. إذا قدم الجزية في هذا الوقت فإنها لا تعصم ولا تعصم دما، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. هكذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء. فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابي أي اليهودي والنصراني إذا بذل الجزية وجب قبولها، ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام، وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر. وجوابه هل معنى ذلك أن الجزية قد نسخت عند نزول عيسى عليه السلام؟ أبدا. وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا كما في شرح مسلم. أيضا مما يستفاد من الأحاديث المتقدمة، رابعا عموم الرخاء وسيادة الإسلام والأمن في ذلك الزمان، أي وسيادة الإسلام والأمن في ذلك الزمان. أخبرت النصوص التي سقناها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت، والأمن العظيم الذي يكرم الله به العباد في تلك الأيام، وكيف ترفع الشحناء والتباغض بين الناس ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى. ومن النصوص التي تحدثت عن هذا حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، أي لعدم الحاجة إلى السعي وطلب الرزق، كل شيء موجود ما يحتاج أنه يركب وينتقل، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء أي التخاصم والتباغض، وتنزع حمة كل ذي حمى، أي مثل سم الأفعى والعقرب، يعني العقرب ما يكون فيه سم والثعبان ما يكون فيه سم، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، يدخل يده في فم الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، أي الذئب يحرس الغنم ولا يأكلها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، الأرض كلها تكون سلاما، وتكون الكلمة الواحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها أي أثقالها وشدتها، وتسلب قريش ملكها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كثاثور الفضة، يعني في الشروح كخوان، أي ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، تنبت نباتها بعهد آدم، لأن الأرض كلما يمر الزمان تضعف في إخراج الثمر، تمام؟ حتى يجتمع النفر على القطف من العنب، فيشبعهم، يعني العنقود الواحد، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور، يقول هنا حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بدريهمات، يعني معناها بثمن قليل. المطلب السادس طيب العيش بعد المسيح. إن الحالة التي وصفتها النصوص عن الحياة في تلك الفترة حالة فذة في تاريخ الإنسانية، حيث يعيش الناس في خير وأمن وسلام وفي بحبوحة من العيش، ولذلك فإنهم يغبطون، أي يحسدون في الخير، يعني يغبطون على ما يكونون فيه من نعيم. وفي الحديث، وهو حديث صحيح رواه أبو بكر الأنباري والديلمي والضياء عن أبي هريرة، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، حبك على الصفا يؤذر للسماء في القطر، واللي هو المطر والماذا، تمام، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن الأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. تعرف الحاجة الزلط، الزلط لو ألقيت الحب على الزلط لأنبتت بإذن الله في هذه الأيام بعد نزول عيسى عليه السلام. حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطر على الحية فلا تضره، يضع قدم على الحية فلا تضره، ولا تشاح، يعني طبعا بغضاء ولا كذا، ولا تحاسد ولا تباغض. المطلب السابع: بقاء عيسى في الأرض عليه السلام. مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض 40 عاما، كما ثبت ذلك في حديث صحيح في سنن أبي داود عن أبي هريرة، والحديث في صحيح الجامع. فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، وهو في ذلك مقيم لحكم الإسلام، مصل إلى قبلة المسلمين. وقد ذكرنا الأحاديث المفصحة عن صلاته ورأى ذلك الرجل الصالح عند نزوله، كما ثبت أنه أي عيسى عليه السلام يحج البيت العتيق. ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. والروحاء مكان بين المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام ووادي الصفراء في طريق مكة، على نحو 40 ميلا، على نحو 40 ميلا من المدينة، أو 36 أو 30. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا، أو ليثنينهما، بل يعني الاثنين يعني. المطلب الثامن: فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام. في مسند أحمد وسنن النسائي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، أو عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم، أي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ولا تدخل النار. إذن هذا في شأن عيسى عليه السلام. ويعني بقي لنا هنا المبحث الرابع، وهو خروج يأجوج ومأجوج، خروج من؟ يأجوج ومأجوج، وكيف يكون حالهم، خروج يأجوج ومأجوج وكيف يكون حالهم. وإن شاء الله تعالى بمشيئة الله تعالى، يعني في هذه الأمور يعني الواحد الحمد لله يعني قصدت أن يعني يكون يوم الأحد ويوم الأربعاء من أجل مرة في الفقه ومرة كذا، وأردت هنا بالأخص يعني لمن أراد أن يجلس وكذا ونستمع، لأن العمر لا يحتمل، سواء كان عمر المتكلم أو عمر المستمع، عمر المتكلم أو عمر من المستمع. إن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن خروج يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك عن المبحث الخامس، وهو دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار، فناء الأخيار، ثم عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان، ثم هدم الكعبة على يد ذي السويقتين، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة، ثم النار التي تحشر الناس. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الخامس عندما نكمل الدرس إن شاء الله القادم، وهو القيامة الصغرى، ثم ننتقل للجزء السادس إن شاء الله تعالى، وهو الكلام عن القيامة الكبرى بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.